الهداية.
لك الحمد يا رباه ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا أو سال واد وأشعب. فتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب. وأقلامنا الأشجار والبحر حبرنا ونحن طوال الدهر نملي ونكتب. لما بلغوا في وصف كنهك ذرة ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. رب صلي على الذي بالهوى ليس ينطق، النبي المشفع والرسول المصدق، صاحب الحوض واللوى يوم في الحشر يخفق، كل عبد يحبه ذاك عبد موفق. يا إلهي وسيدي أنت للخلق ترزق، هب لنا نعمة الرضا فهي للذنب تمحق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وأعرِض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. أيها المؤمنون، لقاؤنا الليلة عن حدثٍ عظيم لن يتسع المجال لذكره، ولن تتحمل القلوب وقع ذلك الحدث الهائل. أحزن أصحابه الكرام وأدهش القوم العظماء الذين عاشوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإخوة الفضلاء في هذه البلدة المباركة وفي مكتب هداية وفقهم الله أرادوا أن نتحدث عن هذا الأمر الجلل. بأي لسان نتحدث وبأي قلب نستمع هذا الخبر الذي تقشعر منه الجلود وتحزن القلوب وتأسف الأنفس؟ لأن الأولى أن نتحدث عن أحداث عاشها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بدل أن نتحدث عن آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. فوطاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يودع هذه الدنيا ويودع الأحياء، إلا أنه ما زال حياً بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل هو بجسده كما خلقه الله، ولكنه غادر هذه الحياة. وعادة الله تعالى في أوليائه أن يلهمهم إرهاصات الوداع وأن يوفقهم إلى العمل الصالح المتتابع عند آخر حياتهم. فكانت إرهاصات الوداع تظهر على محياه وتبدو من خلال أحاديثه، إذ به صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: أما شعرت يا فاطمة أن جبريل دارسني القرآن رمضان هذا العام مرتين، وكان لا يدارسني إلا مرة؟ لقد اعتكف في هذه السنة، السنة العاشرة، 20 يوما، وكان لا يعتكف قبلها إلا 10 أيام. حج بأصحابه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لعلي لا ألقاكم في هذا المكان بعد هذا العام أبدا. وإذ به ينظر إلى أصحابه ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفي أوسط أيام التشريق ينزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وفي يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى مدينته، وفي أول أيام صفر من السنة 11 للهجرة يذهب ليزور أحد وشهداء أحد ومواقف أصحاب أحد، يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويصلي عليهم، ثم يرقى منبره صلى الله عليه وسلم ويقول: إني لأنظر إلى حوضي الآن، ووالله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أولئك الأصحاب الذين وقف صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم هم الذين قدموا أرواحهم وأنفسهم دفاعا عن دين الله فاستشهدوا في سبيل الله. ما زال يتذكرهم وكأنه يودع الأحياء والأموات. ثم يعود إلى بيته صلى الله عليه وسلم ويستيقظ من وسط الليل وينادي خادمه أبا مويهبة ويقول: انطلق معي. حتى وصل إلى أهل البقيع وسلم عليهم وقال: ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم يبشرهم: إنا بكم لاحقون يا أبا مويهبة، إن الله خيرني بين زهرة الدنيا ثم الجنة وبين لقاء الله والجنة. فقفز أبو مويهبة قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الدنيا والبقاء فيها ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، أريد لقاء الله والجنة. وبعد أيام يحضر جنازة أحد الأنصار ويعود من البقيع متعبا صلى الله عليه وسلم، إذ الحمى قد ظهرت حتى أن وجد الناس أثرها من فوق ملابسه وأصابه الصداع. فدخل بيته على عائشة وإذ بها تقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. فاشتدت به الحمى، فأصبح يخرج إلى أصحابه متثاقلا من ألم الحمى الذي سرى في جسده الشريف. وكان الصحابة يجدون ذلك منه عليه الصلاة والسلام ولا يستطيعون أن يصنعوا له شيئا، حتى قال ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل، أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. لا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ثم يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يريد أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. عرف أزواجه ذلك فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. أراد أن يقوم وما استطاع إلا أن يحمل على كتفي أصحابه، حمل على كتف اثنين من أصحابه، ثم حمل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وفي يوم الأربعاء اشتد عليه الألم فقال: ضعوا لي ماء في المخضب لعلي أخرج إلى أصحابي، ائتوني بماء في سبع قرب من آبار شتى. فغسل بسبع قرب حتى استطاع أن يقوم، ثم خرج إلى أصحابه وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رقى المنبر وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أيها الناس، من كنت شتمته أو ضربته أو آذيته أو ضربت ظهره أو أخذت شيئا من ماله فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من الذي يستطيع أن يقف أمام الناس ليطلب القصاص في هذه الحال؟ لكنه النبي الكريم الذي لما رأى تردد أصحابه وعلم ما في نفوسهم وأنهم يفدونه بأرواحهم، قال: اللهم أيما عبد شتمته أو ضربته أو آذيته فاجعلها شفاعة له عندك. ثم نزل وصلى بهم الظهر، ثم عاد إلى المنبر وإلى مقالته: من كنت ضربت له ظهرا أو أخذت له مالا فليقتص مني اليوم. قام رجل قال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. قال: اقضه يا الفضل بن عباس. وذكر بعض أهل السير قصة يضعفها بعضهم ولها شواهد لغير هذا الموقف، وقد حصلت لأسيد بن الحضير رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في ضمائرهم لا كحبنا المزعوم اليوم. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. أتى عليه الصلاة والسلام وأسيد يحدث أصحابه وكان صاحب دعابة، فتضاحك القوم فوخزه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: آلمتني يا رسول الله. قال: أو تريد أن تقتد أي تقتص؟ قال: أجل. فرفع عليه الصلاة والسلام ثوبه عن مخصرته فدنا منه أسيد رضي الله عنه فقبل مخصرته. قال: ما حملك على هذا؟ قال: أمنية تمنيتها منذ أسلمت. وأما في هذا الموقف في ذاك اليوم فقد وقف رجل وقال: يا رسول الله، أما إنك طلبت القصاص سأريد أن أقتص منك. فدنا منه حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع شفتيه في مخصرة النبي عليه الصلاة والسلام وجهش بالبكاء وهو يقول: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار عيبتي وكرشي، من ملك منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفع أحدا فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم. الأنصار قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يكثر الناس ويقل الأنصار حتى يكونون كالملح في الطعام. أيها الناس، إن الله خير عبدا من عباده بين زهرة الدنيا والخلد فيها والجنة وبين لقاء الله والجنة، فاختار ذلك المخير لقاء الله والجنة. فوقف أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري: فتعجب الناس، ما لهذا الشيخ يبكي والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن رجل خير؟ فعرفنا أن المخير هو رسول الله وأن أبا بكر كان أعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، أشار إليه أن يجلس: أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولكن صاحبكم خليل الله، ألا لا يبقى باب إلا سد إلا باب أبي بكر، ولا خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وبدأ يذكر فضائل أبي بكر: ما نفعني مال أحد مثل مال أبي بكر، وما من أحد إلا جازيناه إلا أبا بكر، ولكن الله يجازي أبا بكر. وأبو بكر رضي الله عنه يبكي وهو يقول: كل ذلك من فضل الله علي بسببك يا رسول الله. ولما انتهى من مقالته عليه الصلاة والسلام نزل، ثم أعيد إلى بيته، وخرج إليهم في صلاة الفجر يوم الخميس. وما أدراك ما يوم الخميس؟ يوم اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقلب الحصى ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، يوم زار المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، وآخر ما صلى بهم صلاة المغرب أن حمل على أكتاف الرجال وقدماه صلى الله عليه وسلم تخطان في الأرض، وقرأ سورة المرسلات، ثم عاد إلى بيته فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل صلى الله عليه وسلم فجاء لينوء ثم أغمي عليه، ثم اغتسل ثانية فقام لينوء ثم أغمي عليه، حتى اغتسل بسبع قرب. يقول لعائشة: أصلى الناس؟ تقول: هم ينتظرونك يا رسول الله. يحاول وما استطاع، فلما لم يستطع القيام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر ما يقارب 17 فرضا بالأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقوم. وأتى الناس في يوم الجمعة من كل حدب وصوب، وجاء جيش أسامة بن زيد وكان قد عسكر بالجرف، ثم أتى لأنه سمع عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتض المسجد بالناس. انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ليخطب بهم الجمعة، فليس بينه وبينهم إلا ستر حجرة عائشة. انتظروا فما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد أبو بكر وارتقى المنبر عتبة عتبة، وما يدري أبو بكر ماذا يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه موجود. فافتتح خطبته رضي الله عنه، وصل إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم خنقه البكاء. لا يدري الناس ماذا يقول أبو بكر، نزل وصلى بالناس لا يدرون ماذا يقول في صلاته. وعاد الناس إلى بيوتهم وكلهم حزن أنهم ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بلغ به الوجع إلى هذه الدرجة، لم يستطع أن يخرج للصلاة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شعر بنشاط يوم السبت قبل الموت بيومين، فنادى أن يأتي إليه أصحابه، فجاءه علي والعباس وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدماه تخطان في الأرض، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن عد إلى مكانك، فعاد أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره جالسا، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ولما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام عاد إلى بيته، وسمع مرة عمر يصلي بالناس وغضب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الألم، فقال لعائشة:
نادي لي أباك وأخاك فإني أريد أن أكتب كتابا. فاجتمع إليه المسلمون قال إيتوني كتابا لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فكثر اللغط عنده واشتد عليه المرض فقال عمر حسبنا بكتاب الله. فمنهم من قال قول عمر ومنهم من قال غير ذلك. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع الخلافة في أبي بكر ليتولى أمر الأمة، إذ قدمه في الصلاة ونادى أولا فيه وفي ابنه ليكتب لهم كتابا ثم أخرجهم عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأحد ما ترك صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما وأعتق كل غلمانه ولم يترك في بيته شيئا وكان عنده 7 دراهم. قال يا عائشة ما صنعت في 7 الدراهم التي أمرتك أن تتصدقي بها؟ قالت شغلت بمرضك يا رسول الله. قال أو يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دراهم؟ فأمر أن يتصدق بها ولم يترك شيئا، بل لم تجد عائشة رضي الله عنها شيئا توقد به السراج إلا زيتا تستعيره من جارتها لإشعال سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام على تمريضه. تقرأ عليه المعوذات وتنفث في يديه رجاء البركة وتمسح عليه صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه البلاء والمرض في هذه الليلة. وهنا يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ويرمق النبي عليه الصلاة والسلام إلى السواك معه ويأخذه، تأخذه عائشة ثم تقضمه وتدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة فجر يوم الاثنين والناس صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، يكشف صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة ويرى أصحابه فيتبسم. رؤية أصحابه أنسته آلام المرض التي تسري في جسده الشريف. لما رآه أصحابه كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، وأراد أبو بكر أن يتأخر ليدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدم، فأشار إليه أن مكانك، ثم عاد إلى بيته. انتهت الصلاة، دخل أبو بكر بعده مباشرة، قال يا عائشة إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تماثل للشفاء، وإني أريد أن أذهب إلى بيتي عند ابنة فلان، فإن الليلة ليلتها وقد قطعتها فترة، شغلت بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه في السنح. ثم ذهب أبو بكر. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعا ابنته فاطمة ثم سارها فبكت رضي الله عنها، ثم سارها أخرى فضحكت رضي الله عنها. وكان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت به بعده، قالت عائشة يا فاطمة والله ما رأيت بكاء مزج بضحك مثل اليوم. قالت أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه مقبوض في مرضه هذا فبكيت لأني سأفارق أبي، وأخبرني أني أول أهله لحوقا به ففرحت. ثم نادى الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا. ثم استاك صلى الله عليه وسلم بعد أن قضمت له عائشة السواك، تقول من بركة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي ليلتي وبين حاقنتي وذاقنتي، وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على حاقنتها وذاقنتها، أي عائشة رضي الله عنها، وعنده ركوة فيها ماء فوضع يده الشريفة فيها، ثم جعل يضعها على جبينه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ولا يزال يقول في الرفيق الأعلى
ويرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام حتى مالت إصبعه. تقول عائشة: فشعرت بشيء بارد جاء على نحري وبرائحة والله ما شممت رائحة أطيب منها. وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأبعدته عني وكنت أضرب نفسي لا أدري ما أصنع. انتشر الخبر ووصل الناس: مات رسول الله. فكانت فاجعة عظمى على الأمة. جاء الناس من كل مكان واجتمعوا في المسجد بين مصدق ومكذب. لما اشتد الضحى مات رسول الله، هو قبل قليل كان يشاهدنا واقفا على قدميه. فامتلأ المسجد بالناس، وبين باك وبين ساكت وبين متعجب، ولا يدرون ما حقيقة الأمر. أما عمر بن الخطاب فوقف على المنبر وقال: ما مات رسول الله، إن المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي، وما توفي رسول الله، بل ذهب للقاء الله 40 ليلة كما ذهب موسى، ورجع موسى بعد أن قال القوم قد مات، وسوف يرجع رسول الله، ولن يموت حتى يقطع أيادي قوم وأرجلهم، زعموا أنه توفي. لا أسمع أحدا يقول توفي رسول الله إلا ضربته بهذه الدرة. فسكت القوم، فقالوا: ابحثوا عن أبي بكر. وذهب رجل يبحث عن أبي بكر، وأتى الرجل فوجد أبا بكر في مزرعته في السنح، فقال: يا أبا بكر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر جالسا رضي الله عنه، فاتكأ على عصاه وهو يقول: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه كذبا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. أخذ أبو بكر يردد: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثبته الله يوم يثبت أهل التوحيد، ووفقه الله يوم يوفق أهل الإيمان، وجاء يشق الصفوف في سكينة ووقار، والناس قد ملأوا المسجد. مات رسول الله يا أبا بكر، وهو يقول: الله المستعان، الله المستعان. حتى دخل حجرة عائشة، طرق الباب، فذهب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى. فلما رآه أبو بكر أكب على رسول الله. كان إذا رأى أبا بكر يقوم إليه يعانق أبا بكر. أبو بكر الذي عرف رسول الله شابا، وعرفه قبل النبوة وبعد النبوة، وعاش حياته كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجه رسول الله، ثم أخذ يقبل جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهش بالبكاء ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. فبكى أبو بكر حتى أخرج ما كان يشعر به في داخله، سكنت جوارحه، قبل حبيبه، وادع خليله الذي عاش معه كل أيامه. ثم تماسك أبو بكر لأنه يعلم أن أمامه مهمة عظيمة لا بد أن يقوم بها. ثم أتى إلى الناس ورق المنبر، قال: اسكت يا عمر. وعمر لا يسكت: أما تسمع يا أبا بكر، لقد نافق الناس، زعموا أن رسول الله قد توفي، وما توفي يا رسول الله، ولكنه ذهب للقاء الله 40 ليلة وسوف يعود. قال: اسكت يا عمر، اسكت. ترك الناس عمر واتجهوا إلى أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: الحمد لله القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لأول مرة يسمعونها، فما تراهم إلا يرددونها. أيقن الناس، فمنهم من أغمي عليه، ومنهم من أصبح يمشي لا يدري أين يذهب. أما عمر فعقر فلم تقله قدمه. وانطلق الخبر، وبدأ الناس في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالأنصار يجتمعون لينظروا في أمر الأمة، يريدون أن يولوا عليهم سعد بن عبادة وهو أهل لها، وأبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة مشغولون بجهاز رسول الله. فأتى الخبر إلى عمر فنادى أبا بكر: اخرج يا أبا بكر، أو ما تراني مشغولا بجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر الأمة لو انفرط اليوم لن يلتئم بعد. الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة ينظرون في من يولون عليهم. انطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة على عظم المصيبة التي حلت بهم، إلا أنهم يبحثون عن إنقاذ أمة الإسلام. ماذا لديكم يا معاشر الأنصار؟ نحن كتيبة الإسلام، وأول من دافع وحارب وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يذكرون فضائلهم. أراد عمر أن يتكلم، قال له أبو بكر: اسكت. فوقف أبو بكر وقال: يا معشر الأنصار، والله ما تذكرون من خصلة إلا وأنتم لها أهل، وأزيدكم على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي أن يعيش بينكم، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. يا معشر الأنصار، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. جاهدتم ونصرتم وأعنتم، ولكن هذا الأمر لا يعرفه الناس إلا في قريش، فاختاروا واحدا من هذين، إما عمر وإما أبا عبيدة. فقال عمر: والله لا أولى على قوم فيهم أبو بكر ولو تضرب عنقي. يا معاشر الأنصار، أو تطيب نفس أحد منكم أن يتقدم أبا بكر شيخ الإسلام وقد ولاه رسول الله وجعله إماما عليكم في الصلاة؟ قالوا: رضينا أبا بكر خليفة. رضي القوم وأجمعوا على ذلك، وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يغسل رسول الله؟ علي والعباس والفضل وقثم أبناء عباس وأسامة وشكران يعتنون بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نغسل رسول الله؟ أنجرده من ملابسه أم نغسله من على ملابسه؟ إذ بهم يسمعون هاتفا: أغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ملابسه. يغسلون رسول الله ويكفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. أين يدفن رسول الله؟ يأتي أبو بكر فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، أدفنه مكانه. ومن يوم الثلاثاء ليلا يسمع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأنسون بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وإن كان ميتا، إلا والمساحي تضرب في حجرة عائشة، ثم يدفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي كان ينام فيه، ويصلي عليه الناس لم يستطيعوا أن يصلوا خلف إمام، سرافات ووحدانا. وهكذا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك فينا ميراثه كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. رأى أبو هريرة الناس يبيعون في السوق ويشترون فقال أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فهرع الناس فما وجدوا إلا حلق الذكر والقرآن والحديث والتفسير، هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فما الذي جعلناه لنا أيها الإخوة من ميراث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وهو درس واحد نأخذه لأن الوقت لا يتسع لأن أتحدث أكثر من ذلك. الدرس بقدر ما يكون لديك من فهم في كتاب الله وحفظ له وتدبر لآياته وفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون قريبا منه عليه الصلاة والسلام. فإن أقرب الناس منهم مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحسن الأمة أخلاقا وأفضل الأمة أخلاقا من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجمعت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ونحن نقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما قرأنا هذا الخبر وتحدثنا عنه إنا لله وإنا إليه راجعون، ولن نصاب بمصيبة أعظم من مصيبة الأمة كلها بموت رسولها صلى الله عليه وسلم، ومن أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك على حبنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم فأسقنا شربة هنيئة من حوضه الكريم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعنا على اتباع سنته ونشر شريعته يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ووفق الله من كان سببا في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الاستقطاع للدعوة نور وهداية.